ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وقبتم جميعا أيها الأخيار الكرام، وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الدنيا على طاعته أن يسمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جرائم بشعة تدق أجراس الخطر في آذان المسلمين جميعا، وتقرأ الآذان بشدة وقوة، وهي تقول: أفيقوا أيها المسلمون، فإن ما تعيشون فيه من ضنك وشقاء إنما هو نتيجة حتمية عادلة لانحرافكم عن منهج ربكم ولتنحيتكم لشريعة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. تلك الجرائم التي صدمت آذاننا وأفزعت قلوبنا في الأيام القليلة الماضية، جرائم زنا يعقبها جرائم القتل تباعا، هذا الذي دخل على أخته فوجدها بين أحضان مدرسها الخصوصي فأخذته الغيرة فقتل أخته وهذا المدرس معه، وهذه المرأة الفاجرة التي دخل عليها أبوها والعياذ بالله فرآها تمارس الفاحشة مع شاب آخر، فما كان من هذه البنت ومن هذا الشقي إلا أن انقضى على هذا الوالد المسكين الذي صدم قلبه وكاد بصره أن يخطف يوم أن رأى كلدة كذبه وثمرة فؤاده تمارس الفاحشة، وقد وصل إلى آذانه هذا الخبر من قبل، فانقضت عليه هذه البنت مع عشيقها فقتلاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الذي نسمع؟ وما هذا الذي يجري؟ وما هذا الذي يحدث يا عباد الله؟ إن الإسلام دين الفطرة، إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة أبدا ولا يستقدرها، وإنما ينظمها ويطهرها ويرقيها الى اسمى المشاعر التي تليق بالانسان كانسان. لا يجوز للداعية الواعي ان يكون بخطبته في واد وان يكون مجتمعه بما يعيش من منكرات في واد اخر. وانما يجب على الدعاة الصادقين وعلى العلماء الربانيين ان يسلطوا اضواء القرآن وان يسلطوا شعاع السنة على جرائم مجتمعاتهم ليبينوا لابناء هذه الامة سبب الداء وليشخصوا لهم الداء وليصرفوا لهم الدواء. والداء والدواء في آية واحدة من كتاب الله. اسمع لربك جل وعلا وهو يقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. قال ونحشره يوم القيامة اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولن تكون هذه الجرائم التي نشرتها شرائدنا الغراء في الاسبوع الماضي لن تكون هذه الجرائم هي الاخيرة. كلا بل ورب الكعبة سوف نسمع ابشع من هذا ما دام الناس يتلقون تربيتهم وتعاليمهم عن العلمانيين والساقطين والراقصين والتافهين وقد تركوا تعاليم رب العالمين ونحوا شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لن تكون هذه الجرائم آخر المسلسل وإنما هي لبنة في بناء العدل وهي حلقة في مسلسل آخر وهي حلقة في سلسلة طويلة لن تنتهي ولن تنتهي حتى يعود الناس من جديد الى قرآن ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ايها المسلمون الاسلام دين الفطرة. الاسلام دين الله الذي خلق الرجل والمرأة على السواء وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح المجتمع وما يسعد الفرد وما يسعد الجماعة. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الاسلام يحرص على ان يهيئ المناخ الصالح لكي يتنفس الفرد المسلم في جو اجتماعي طاهر نظيف. ثم يعاقب الاسلام بعد ذلك وبمنتهى الصرامة والشدة كل فرد ترك هذا الجو النظيف الطاهر النظيف وراح ليتمرغ في وحل الكريمة الآثم طائعا مختارا غير مضطر. لا يرسل الإسلام العنان لكل أحد لينطلق ليعيث في الأرض فسادا بانتهاك الحرمات والتعدي على أعراض النساء المؤمنات وتجريح البيوت الآمنة المطمئنة. لا يرسل الإسلام العنان للفرد ليفعل هذا كله وإنما إذا لم تشفي في الفرد التربية ولم تؤثر فيه الموعظة ولم يلتفت الفرد الى كتاب الله والى سنة رسول الله والى كرامة ابناء المجتمع الذي يعيش بينهم. اذا لم يراعي المسلم او الفرد كل هذا وانطلق لينتهك العرض والحرمة يأخذ الاسلام على يديه بمنتهى الصرامة والشدة لتعيش الجماعة كلها آمنة هادئة مطمئنة. وهذه هي الرحمة في أسمى معانيها. أرأيتم لو أن إنسانا من الناس أصيب بمرض السرطان أعاذنا الله وإياكم في طرف من أطرافه وقرر الأطباء المتخصصون أنه لا بد من بتر هذا الطرف حتى لا يسري المرض في جميع أجزاء الجسم، هل يأتي عاقل ويقول لا انها وحشية انها بربرية انها خلقة وقسوة لا تقطع هذا الطرف؟ لا والله، وانما سيأتي اقرب الناس الى المريض وسيأتي احب الناس اليه ويتضرع الى الطبيب بل ويبذل له كل نصح وكل دعاء ويقول اسأل الله لك التوفيق واسأل الله لك السداد، مع انه يعلم انه ذاهب الى غرفة العمليات ليقطع طرفا من اطراف عزيز لديه وحبيب عنده، لكنه يعلم ان بتر هذا الطرف فيضمن الحياة بأمر الله جل وعلا لبقية الأطراف. إنها الرحمة بعينها، مع أنه سيكسر طرف من أطراف الجسد. كذا الفرد أيها الأحبة، لو لم تؤثر فيه تربية، ولو لم تؤثر فيه موعظة، ولو لم يراعي حرمة مجتمع يعيش فيه، وانطلق ليعيش في الأرض فسادة انتهاك الحرمات وشرح الأعراض، فإن الإسلام يأخذ على يديه بمنتهى الشدة والقوة ليزول الفرد، ولتبقى الجماعة كلها هادئة آمنة مطمئنة. ومن ثم جعل الإسلام أبشع جريمة على ظهر هذه الأرض بعد الشرك بالله وقتل النفس الزنا. الزنا، فقال سبحانه في سياق صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولا يزنون بعد الشرك والقتل مباشرة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم أيها الأحبة الكرام، إن المرأة والعياذ بالله، أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. إن المرأة إذا زنت وضعت رأس زوجها بل ورؤوس أهلها في الوحل والطين والتراب. فإذا خافت المرأة الفضيحة والعار وكانت متزوجة وكانت بكرا وأرادت أن تقتل ولدها من الزنا فوفعلت هذه الجريمة، وقعت في كبيرتين كبيرتين، في كبيرة الزنا وكبيرة القتل والعياذ بالله. فإذا كانت المرأة متزوجة وخانت زوجها الذي انطلق بعيدا بعيدا ليأتيها بالطعام والشراب ولينفق عليها من المال الحلال الطيب، فخانت هذا الزوج المسكين وحملت من الزنا وأبقت على ولدها من الزنا ونسبت هذا الولد لزوجها المسكين المخدوع، أدخلت المرأة الخائنة على بيتها ولدا أجنبيا عنهم، فعاش بينهم وهو أجنبي عنهم، وخلى بذاتهم ولا يحق له ذلك، بل وورث أموالهم بعد موت المورث وليس له حق في ذلك. وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، تهدم البيوت وتدفن الفضيلة وتنهار المجتمعات. وإذا زنى الرجل اختلطت الأنساب وتأججت نار الأحقاد في القلوب، وانطلق هذا الذي زني به أو بأهله أو ببنته أو بزوجته أو بأمه، انطلق وقد نكس رأسه في الوحل والطين والتراب. هذا إن ترك الزاني يمشي أمام عينيه وبين يديه ولن يفكر في قتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه الانحراف عن دين الله، إنه الانحراف عن منهج الله، إنه التحدي لشريعة الله جل وعلا. ووالله ستظل الأمة تدور في هذه الدوامات العفنة الآثمة ما دامت الأمة قد تحدت شريعة الله، وما دامت الأمة قد نحت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولكن العلمانيين القدر يقولون: ولكم في القصاص وحشية وبربرية. أيها الناس، دعوكم من هذه القوانين الجامدة، إن هذا القرآن وإن هذه الحدود إنما أنزلت لأناس كانوا يعيشون في أرض الجزيرة، كانوا يتسمون بالغلظة والقسوة والفظاظة، كانوا يغتبون الناقة والحمار. ولكننا الآن نعيش عصر الحضارة، عصر المدنية، عصر التطور، عصر الصاروخ والقنبلة النووية. فدعوكم من هذه القوانين البربرية الوحشية وتعالوا بنا لنكمل لأنفسنا من دون الله. الله جل وعلا يقول: إن الحب الحكم إلا لله، ويأبى العلمانيون إلا أن يقولوا إن الحكم إلا لمجلس الشعب. الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، ويأبى العلمانيون إلا أن يقولوا إن الحكم إلا للبيت الأبيض أو للبيت الأحمر أو للبيت الأسود. فوقعت الأمة في الصنك والشقاء، ولن تخرج من هذا البلاء وهذا المستنقع الآكل إلا إذا نفضت عن كاهلها غبار هذه القوانين الوضعية الفاجرة الكائرة، وعادت من جديد إلى كتاب ربها وسنة الحبيب نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها الشباب، أيتها البنات، أيتها الأخوات الفاضلات، والله الذي لا إله غيره، ما شرع الإسلام ما شرع إلا لتبقى المرأة المسلمة درة مصونة ولؤلؤة مكنونة لا يمسها إلا زوجها، ولا تنظر إليها عين ثانية، وإنما حفظ الإسلام كرامتها، وإنما أمرها بالحجاب، وأمر الرجل بغض البصر، وأمر الرجال والنساء بتخفيف الزواج ومؤونة الزواج، ووضع من الضمانات الوقائية ما يضمن به أن يعيش الرجل والمرأة في ظل مجتمع نظيف طاهر نقي، ثم بعد ذلك يعاقب من ترك هذه الضمانات الوقائية العظيمة وذهب ليتمرغ في أوحال المعصية طائعا مختارا غير مضطر. أيها الأحبة الكرام، تعال معي وتدبر معي بعض الأحاديث التي بين المصطفى فيها جريمة الزنا وخطر الزنا وبشاعة الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ فقال ابن عباس هكذا، وشبك ابن عباس بين أصابعه، ثم قال: فإن زنى أو شرب الخمر نزع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا مرة أخرى. وروى ذلك أبو داود والحاكم مرفوعا، قاله الحافظ بن حجر في الفتح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى الرجل أو شرب الخمر نزع الإيمان منه كما يخلع الإنسان القميص من رأسه. إذا زنى الرجل أو شرب الخمر نزع الإيمان منه كما ينزع الإنسان القميص من رأسه. فإن تاب إلى الله وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان وقبل الله منه التوبة. وهذا هو المحك الحقيقي بين أهل السنة وفرق الضلال الأخرى التي كفرت مرتكب الكبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليه، في صحيح مسلم وسنن النسائي، لم يروه البخاري، في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. من هم؟ خابوا وخسروا ورب الكعبة. ثلاثة من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: شيخ زان، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير متعال مستكبر. شيخ زان قلت عنده الشهوة وضعفت عنده الرغبة بهذا الأمر، وبالرغم من ذلك ذهب ليتمرغ في أوحال هذه الفاحشة. وملك كذاب ليس في حاجة إلى أن يكذب، فهو يستطيع ان يأمر هذا ان يفعل كذا ويستطيع ان يأمر ذاك ان يفعل كذا، فما الذي يعوشه الى الكذب؟ ملك كذاب وعاقل فقير. وبالرغم من ذلك يتعالى على الناس ويتكبر على خلق الله جل وعلا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم: شيخ زالح وملك كذاب وعاقل مستكبر. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا باحدى ثلاث، يعني لا يجوز ان يقتل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله الا اذا كان واحدا من ثلاث: السيب الزاني. والسيب هو المحصن، والمحصن هو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. السيب الزاني، والنفس بالنفس، القاتل يقتل من ولي الامر المسلم، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. ووالله لو ان شرع الله يقام اليوم في ارض الله لقتل الكثير من هذه الاصناف، فلقد كفرت هذه الاصناف الثلاثة، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وفي الصحيحين ايضا في الحديث الطويل ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبر ان جبريل وميكائيل عليهما السلام قد جاءه في يوم من الايام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا: انطلق. فانطلقنا، يقول فانطلقنا، فاتينا على مثل التنور. والتنور هو الفرن يوقد تحته النار، وفيه رجال ونساء عراء، اعلاه ضيق واسفله واسع، تلتهب فيه النار، فيه رجال ونساء عراء، اذا ارتفعت النار ارتفعوا معها، واذا اخمدت النار رجعوا معها. فلما رأى النبي هذا المشهد البشع قال: يا جبريل، من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء هم السناة والزوال، هؤلاء هم السناة والزوال، وهذا عذابهم الى يوم القيامة. لذا لا تستكثر ان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله شاب او رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اني اخاف الله رب العالمين. رجل دعته امرأة اي مسكينة ليفعل بها الفاحشة، فتذكر الله جل وعلا، وتذكر الجنة والنار، وتذكر زوجته، وتذكر ابنته، فقال: اني اخاف الله رب العالمين. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ولذا ايها الاحبة الكرام، كان ترك الزنا سببا من اسباب تفريش الكرب والهم والغم. كان ترك الزنا سببا من اسباب تفريش الهم والغم والكرب، كما في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين اواهم النبي الى غار. خرج ثلاثة نفر فدخلوا الى غار، فسقطت صخرة من الجبل فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: لا ملجأ لنا الا ان نلجأ الى الله بصالح اعمالنا. فقال احدهم: اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم وكانت احب الناس الي، فراوتها عن نفسها فابت، اي طلبت منها الفاحشة فابت، حتى المت بها سنة من السنين، اي وقعت في شدة وضيق، فجاءتني تطلب مني المال، فاعطيتها 120 دينارا على ان تخلي بيني وبين نفسها، ففعل. فلما جلست منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت لي: استحلفك بالله الا تفض الخاتم الا بحقه. فتذكر هذا الرجل وتدبر وارتعد قلبه وارقى عليها ثيابها. قال: وقامت وهي احب الناس الى قلبي. ثم توجه الى الله جل وعلا وقال: اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بامر الله جل وعلا. انه البعد عن الزنا، ان ترك الزنا والعياذ بالله من اعظم اسباب تفريج الكربات في الدنيا بل وفي الاخرة. ولذا شدد القرآن غاية التشديد في جريمة الزنا، فقال الله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويزيد القرآن في تبشيع وتصنيع هذه الكريمة، فيقول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وانتبه معي ايها الحبيب، فللعلماء في حد الزاني تفصيل ونزاع. هذا شرع الله جل وعلا الذي يعرض عنه اهل العلمنة. للعلماء في حد الزاني تفصيل ونزاع. الزاني اما ان يكون بكرا او محصنا، وانتبه معي جيدا، الزاني اما ان يكون بكرا او محصنا، والبكر هو الشاب الذي لم يتزوج، والمحصن هو الرجل الذي تزوج في زواج شرعي صحيح او وطئ في نكاح شرعي صحيح وهو حر عاقل بالغ. فان كان الزاني بكرا فحده عند الله جل وعلا ان يجلد 100 جلدة وان يغرب عاما عن بلد، ان يجلد 100 جلدة وان يغرب اي ينفى عاما عن بلد، يسجن في مكان بعيد عن بلده لمدة عام كامل. وهذا هو رأي الجمهور، وخالف الجمهور في ذلك الامام ابو حنيفة، فقال ابو حنيفة: يجلد فقط ويبقى التغريب للامام، فان شاء الامام اي ولي الامر المسلم، ان شاء الامام غرب وان شاء لم يغرب. ولكن الراجح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم، واستدل الجمهور على ذلك برواية في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي، اي واذن لي ان ابين حجتي ابتداءه. فقال المصطفى: تكلم. فقال الرجل: ان ابني هذا كان عسيفا عند هذا، يعني كان اجيرا عند هذا، ابني هذا كان يعمل اجيرا للأسرة في بيت هذا الرجل، فرأى امرأته فزنى بها، فافتديت ولدي 100 شاة وخادم، اي دفعت لهذا الرجل 100 شاة وخادما لافتدي ولدي به. فقال: ثم سألت اهل العلم بعد ذلك فاخبروني ان على ابني جلد 100 وتغريب عام، وان على امرأة هذا الرجل. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، 100 شاة والخادم رد، اي استرد 100 شاة والخادم كذلك، 100 شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال: يا أنيس، صحابي من الصحابة، قال يا أنيس، صحابي من الصحابة، قال: يا أنيس اغد الى امرأة هذا، اي انطلق في الصباح الى امرأة هذا الرجل، فان اعترفت بالزنا فارجمها. فغدا انيس الى هذه المرأة فاعترفت بالزنا فرجمها. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الشاب الذي لم يتزوج وقد ارتكب جريمة الزنا، حكم عليه بالجلد وبالتغريب.
فالثاني الذكر حقه أن يسند 100 جلدة وأن يغرب، أي أن ينفى عاما كاملا عن بلده.
هذا حكم الله عز وجل وهذا شرع الله عز وجل، ووالله لو علمنا فضل الشرع ما حكنا عنه. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وكان مما أنزل الله عليه فيه آية الرجم، فعقلناها ووعيناها وعملنا بها فرجمنا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني أخشى أن يقول بالناس زمان أن يقول قائل: إنا لا نجد آية الرجم في كتاب الله جل وعلا، فيضل بترك فريضة أنزلها الله سبحانه. وفي لفظ الإمام مالك قال عمر: ووالله لولا أني أخشى أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها في المصحف بيدي. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارسموهما الفتة. قال مالك: الشيخ والشيخة، السيب والسيبة، أي المحصن والمحصنة. هذه آية الرجل. يعلق الإمام الشنقيطي رحمه الله على هذا الحديث ويقول: وآية الرجل نسخت تلاوتها وبقي حكمها لم ننسخ، فهي آية منسوخة التلاوة باقية الحكم لم تنسخ. هذا حد الثاني المحصن أو السيب، أي الذي تزوج زواجا شرعيا صحيحا وهو حر عاقل بالغ، فترك هذا اللحم الطيب وذهب ليأكل هذا اللحم النيء الخبيث. وقال الإمام أحمد: بل إن الزاني المحصن يجلد ويرجم. وقد خالف الإمام بذلك جمهور أهل العلم، كما خالف أبو حنيفة كذلك جمهور أهل العلم. خالف الإمام أحمد الجمهور فقال: الزاني المحصن يجلد ويرجم. واستدل على ذلك بحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، ولكن الراجح أن حديث عبادة كان في أول الأمر فقد نسخ وبقي حكم الرجم فقط في الثاني المحصن. واستدل جمهور أهل العلم على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن فقط ولم يجلده قبل الرجم، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بعيدة أن ماعز بن مالك رضي الله عنه جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني. وانتبه لهذا الحديث، جاء ماعز بنفسه، لم يأتي به بليص الآداب ولم يأتي به جندي من الشرطة، وإنما جاء يسعى على قدميه للحبيب المصطفى ويقول: يا رسول الله طهرني. سبحان الله، لم يرك أحد: يا ماعز، ما الذي جاء بك يا ماعز؟ انطلق واهرب يا ماعز. لا، فإن هربت اليوم في الدنيا وإن هربت من رسول الله في الدنيا فلن أستطيع أن أهرب من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. هذا هو الحد الفاصل بين أن نربي أبناءنا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى وعلى مراقبة الحي الذي لا ينام. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نريد أن نربي القلوب على مراقبة علام الغيوب. أراد أحد الأساتذة الكرام أن يربي طلاب عينه على مراقبة الله جل وعلا تربية عملية على أرض الواقع، فدفع لكل تلميذ من تلامذته دجاجة أو طائرة وقال: فليذهب كل تلميذ وليذبح هذا الطائر في مكان لا يراه فيه أحد.
فذهب كل تلميذ بطائره في مكان يغيب فيه عن أعين الناس، ثم يسبح الطالب طائره ويعود به إلى أستاذه. ونظر الأستاذ فوجد تلميذا نشيبا قد جاء بطائره لم يسبح، فقال له: لماذا لم تسبح طائرك؟ فقال: يا أستاذي، لقد طلبت منا أن نبحث عن مكان لا يرانا فيه أحد، وما من مكان ذهبت إليه إلا ورأيت أن الله يراني. فأين أسبحك؟ إنها مراقبة الله. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم أينما كانوا بسمعه، معهم أينما كانوا ببصره، معهم أينما كانوا بعلمه. ولا تقل معهم أينما كانوا بذاته، فلا تحيز ذات الله، ولا تجعل ذات الله في أماكن الأوحال والنجاسات والقانورات. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، معكما بسمعي وبصري، لا تخافا. ومن كان الله معه فمن يكيده؟ ومن ضده؟ فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه الفئة التي لا تقهر، ومعه القوة التي لا تهزم. أليس الله بكاف عبده؟ أمسك أعرابي بامرأة في الصحراء وأراد أن يفعل بها الفاحشة، فأرادت هذه المرأة التقية أن تعلمه درسا من دروس المراقبة أيها الشباب، فقالت له: اذهب وانظر، هل نام الناس في الخيام؟ هل نام الناس جميعا في الخيام؟ فانطلق سعيدا بمعصية سيعقبها النجف وسيعقبها الغضب، انطلق سريعا ليفتش وليبحث، ثم عاد إليها قائلا: اطمئن، نام الناس جميعا ولا يرانا إلا الكواكب. فقالت المرأة معلمة: وأين كوكبها؟ أين الله الذي لا يغفل ولا ينام؟ أين الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ جاء ماعز بن مالك بنفسه على قدميه للحبيب المصطفى ليقول: يا رسول الله طهرني. انظروا إلى الإسلام المتعطش للدماء، انظروا إلى الإسلام المتعطش لإقامة الحدود، انظروا إلى الوحشية، انظروا إلى البربرية، كما يتغنى بذلك أهل العلمنة أجناب الشرق الملحد والغرب الكافر. ماذا قال المصطفى؟ الرجل جاء بنفسه وهو يقول: يا رسول الله طهرني. والحديث المصطفى يقول: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. لم يقل النبي عليه الحد؟ لم يقل النبي: أدركوه قبل أن يهرب، أمسكوا به؟ كلا. الإسلام دين الرحمة، الإسلام أخبرنا أن الله أدخل بقية ثانية الجنة لأنها رحمت كلبا فسقته الماء، ويخبرنا الإسلام أن الله أدخل الجنة رجلا لأنه رحم كلبا فسقاه الماء، وأخبرنا أن امرأة دخلت النار لأنها حبست هرة ومنعت عنها الطعام والماء. الإسلام دين الرحمة، دين الرحمة والشفقة، حتى بالكلاب، حتى بالقطط، حتى بالطيور، حتى بالحيوانات. الإسلام ما كان ولن يكون دينا متعطشا للدماء، كما يتغنى بذلك أهل الشرق وأهل الغرب. لا والله، بل اسألوا الإسلام عن الأمان، اسألوا الإسلام عن الأمن، اسألوا الإسلام عن الرحمة، اسألوا الإسلام عن الشفقة، اسألوا الإسلام عن العفو، اسألوا الإسلام عن الكرم. بل اسألوا اليهود والنصارى الذين عاشوا في كنة الإسلام سنوات طوالة، اسألوهم عن رحمة الإسلام وعن عظمة الإسلام وعن شفقة الإسلام، لتعلموا علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث بهذا الدين إلا كما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال له النبي: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز غير بعيد، ثم جاء مرة ثانية، يا رسول الله طهرني. قلبه يعتصر، هو لا يراقب رسول الله، وإنما يريد أن يطهر نفسه بين يدي الله جل وعلا الذي سمعه ورآه. يا رسول الله طهرني. قلوب حية تغلي من شدة الخوف من الله جل وعلا. فقال له النبي للمرة الثانية: ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز بن مالك غير بعيد، ثم جاء إلى المصطفى للمرة الثالثة: يا رسول الله طهرني. فقال المصطفى: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز غير بعيد، ثم جاء في المرة الرابعة فقال: يا رسول الله طهرني. قال: مما أطهرك يا ماعز؟ قال: من الزنا. فسأل النبي أصحابه: أبه جنون؟ هل فقد عقله؟ قالوا: لا يا رسول الله، ليس مجنونا. قال: هل شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه؟ فقام أحد الصحابة فاستنكها، أي شم رائحة فمه، فقال: لا يا رسول الله، لن يشرب خمرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجل. وبعد يومين أو ثلاثة عاد المصطفى إلى المجلس وقال: استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. فقال الصحابة: غفر الله لماعز بن مالك. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده، لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. ثم جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله طهر. هذه امرأة. فقال لها المصطفى عليه الصلاة والسلام: مما أطهرك؟ ويحك، ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. ويحك، ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. فقالت المرأة: أيها الأحبة، المرأة قالت: أتراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ يا إلهي. المرأة تقول هذا. يقول لها المصطفى عليه الصلاة والسلام: ويحك، ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فترد المرأة على رسول الله قائلة: أتراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ منه في بطني من الزنا. فماذا قال الحبيب؟ ارشد، اقتل. لا، وإنما قال: اذهبي حتى تضعين هذا الولد. ما جريرته؟ فانطلقت المرأة حتى وضعت ولدها، وجاءت تلفه في خرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله طهرني. انتبه يا عبد الله، جاءت بعد 8 أشهر أو يزيد أو يقل، جاءت بعد هذه الشهور الطويلة. ما نسيت، ما هربت، ما خافت أن تأتي للنبي، وإنما جاءت بعد أشهر طويلة تقول: يا رسول الله طهرني. فهل أمر النبي برجمها؟ سبحان الله. إذا ماذا فعل؟ قال: انطلقي حتى ترضعيه سنتين كاملتين، حتى تحصنيه. فانطلقت المرأة برضيعها، وهذا في رواية صحيحة في صحيح مسلم، انطلقت المرأة برضيعها وأرضعته حولين كاملين. وعادت المرأة بعد فطام الولد وهو يحمل كسرة خبز في يده، فقالت: يا رسول الله، هذا ولدي قد فطمته وها هو يأكل الخبز، فطهرني بعد سنتين، بل إن شئت فقل بعد 3 سنوات. لا تنسى المرأة أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها حج الله جل وعلا. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترشب، فيحفر لها وتوضع في الحفرة وترشب. وكان من بين الراجمين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فرجمها خالد بحجر فانتضح الدم منها فجاء على وجهه، فسبها خالد بن الوليد، فسمع النبي سب خالد لها فقال: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، لا تسب هذه المرأة. ثم قال الحبيب كلمة، قال: والله لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. وانظر الى هذه المنقبة، امر النبي بها فغسلت وكفنت وصلى عليها المصطفى ودفنها. وصلى عليها المصطفى، ويا لها من كرامة ان يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان يصلي عليها نهر الرحمة وينبوع الحنان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بها فكفنت وصلى عليها ثم دفنت. هذا أيها الأحبة هو حد الثاني إن كان بكرا وإن كان محصلا. وأخيرا ها أنا ذا أوجه هذا النداء لكل من ارتكب هذه الفاحشة ولكل من ارتكب هذه الكبيرة، أذكره بهذا النداء النجي الرخي وبهذا النداء العلوي الرباني الذي يشتم الأمل في القلوب سكبا، الذي يرد البسمة إلى الشفاء ويرد الأمل إلى القلوب ويرد الدمعة الحزينة التائبة إلى العيون. اسمع لنداء ربك الذي خلقك، وهو الذي يعلم ضعفك، وهو الذي يعلم عجزك، وهو الذي يعلم فقرك، وهو الذي يعلم أنك قد تضعف وتزل في وقت من الأوقات، وبالرغم من ذلك ينادي عليك من سمائه وعليائه جل وعلا ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها العاصي أيها المذنب تب إلى الله جل وعلا، واعلم بأن الأصل في الكبائر هو التوبة، وهذا من أروع ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الأصل في الكبائر هو التوبة، ما لم يرفع أمرك إلى ولي الأمر المسلم. أسأل الله أن يرزق الأمة ولي الأمر المسلم الذي يحكم الأمة بكتاب الله وبشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يرفع أمرك إلى ولي الأمر المسلم فما عليك إلا أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تلجأ إلى الله، وأن تقلع عن الكبيرة وعن المعصية، وأن تندم على فعلها، وأن تقلع عنها بكل سبيل، وأن تكثر من العمل الصالح والبكاء بين يدي العزيز الجليل جل وعلا. فإن قبل الله عز وجل منك التوبة سعدت في الدنيا، وأسعدك الله بالتوبة الصالحة في الآخرة. فهيا أيها المسلم، وهيا أيها المسلمة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سأذكر ببعض الأحاديث بعد جلسة الاستراحة بعظيم فضل الله وبسعة فضله سبحانه وتعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحبيب الكريم تب إلى الله عز وجل. أذكر نفسي وإياك، فإن التوبة يؤمر بها العاصي والمؤمن. تب إلى الله سبحانه، واعلم بأن الله سيفرح بتوبتك. وإن كنت قد ارتكبت جريمة الزنا، نعم، وإن كنت قد ارتكبت جريمة الزنا، عد إلى الله وتب إليه، وسيفرح الله بأوبتك. وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني لأعطيت كل واحد مسألة، وما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم خرج. فضل الله عظيم ورحمة الله واسعة، فلا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من رحمة الله، وتب إلى الله جل وعلا، واعلم بأن الله تواب رحيم، واعلم بأن الله غفور كريم يغفر الذنوب الذنوب ويقبل التوبة عن عباده. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض الفلاة فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها الطعام والشراب. رجل انفلتت منه الدابة وعليها الطعام والشراب فيئس واستسلم للموت ونام في ظل شجرة ينتظر أمر الله جل وعلا. فبينما هو كذلك إذ به يرى الدابة واقفة عند رأسه وعليها الطعام وعليها الشراب، فسعد سعادة غادرة وفرح فرحا منقطع النظير، فأراد أن يعبر عن شكره لله عز وجل فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول المصطفى: أخطأ من شدة الفرح، هذه الفرحة التي أنشده نفسه، الله جل وعلا يفرح بك إن تبت إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه مرة أخرى. يا من أذنبت لله بالنهار تب إلى الله، ويا من أذنبت في حق الله بليل تب إلى الله، فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا يزال ربك كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذه علامة من علامات القيامة الكبرى. فلا تيأس أبدا ولا تقنط من رحمة الله ولا من عفو الله جل وعلا، اعترف إلى الله بذنبك وتب إلى الله وقل: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. تب إلى الله أيها المسلم، توبي إلى الله أيتها المسلمة، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستر نساءنا وأن يستر بناتنا. واعلم أيها الحريص على الزنا وعلى انتهاك الحرمات والأعراض بأن الزنا دين حتما ستورثين. يا هاتك انحرف الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، يا هاتك حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم، من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته من أهل بيتك، الوفاء من أهل بيتك فاعلم. إن الزنا دين إذا استقرضته يكون الوفاء من أهل بيتك فاعلم. فيا أيها الشاب تب إلى الله، تب إلى الله وتذكر أمك وتذكر أختك وتذكر ابنتك وتذكر زوجتك، فإن رأيت امرأة مسكينة ضعفت فأعنها على طاعة الله، أعنها على طاعة الله. وأنت أيتها المسلمة تذكر القرآن، تذكر السنة، تذكر النار، تذكر الجنة، تذكر هذا الأب المسكين، وتذكر هذا الزوج المسكين، وتذكر هذه الأسرة التي ستوضع رؤوسها كلها في الوحل والطين والتراب. أيها المسلمون إن الزنا جريمة كبيرة وجريمة بشعة تؤجج نار الأحقاد في القلوب، ومن ثم حذر منها علام الغيوب والحلي المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا وإياكم جميع صالح الأعمال. اللهم اغفر نساءنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم من كان من شبابنا طائعا فزده طاعة على طاعته، ومن كان منهم على معصية فخذ بناصيته إليك يا رب العالمين. اللهم اصلح حكام المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم عجب بالقائد الرباني الذي يقود الأمة بكتابك وبسنة نبيك أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واشف اللهم صدور قوم المؤمنين، وانصر المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم احمل المسلمين الكفاة، واكس المسلمين العراة، واطعم المسلمين الجياع. اللهم اجعل مصرنا واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.